البداية وصلى تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومرحبا بكم إلى حيث نلتقي في هذه الرحاب الطاهرة حول بعض الآيات من سورة الأعراف. وكان لنا في الأعراف أحاديث قبل ذلك قلنا فيها إن الأعراف أطول سورة مكية، فهي 10 أرباع وآياتها 600 آية، وجوهرها العام الذي تعالجه هو العقيدة. وكانت السورة التي تسبقها في المصحف الأنعام قلنا فيها كذلك أنها تعالج العقيدة، لكن شتان بين المنهجين، لأن الأنعام تعالج العقيدة من خلال حياة الناس وطبائعهم وما يحل لهم وما يحل لهم وما يحرم. أما الأعراف فهي تعالج العقيدة من خلال رحلة البشرية أو من خلال التاريخ البشري كله، بدءا من آدم عليه السلام أبي البشر، ومرورا ببنيه جميعا في رحلة الحياة الطويلة إلى أن يعودوا إلى ربهم في نهاية المطاف. ولخص هذا في كلمتين في آية، الآية قرأناها قبل ذلك: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم في الخلق سبحانه وتعالى تعودون إليه في النهاية. فكأن البشرية ضربت مرقها المختلفة في هذه الحياة يمينا ويسارا، ثم هي في النهاية تعود إلى خالقها لتجزى كل نفس بما عملت. وقلنا كذلك إن البشرية متمثلة في آدم عليه السلام، بدأ الخلق فيها في احتفال مهيب شهدته الملائكة، ثم بعد ذلك مكث آدم ما شاء الله له أن يمكث في الجنة، لكن النزعات التي فطر عليها البشر، لأن البشر أيها الإخوة مخلوقون من طبيعتين: الطبيعة الأرضية وهي الطين الذي خلق منه أبونا آدم، ثم النفخة الربانية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبهذه النفخة بقدر ما يقرب الإنسان من نفحات هذه النفخة بقدر ما يكون مكرما عند الله، كلما قرب من الله عز وجل كلما كان ذا شرف وذا فضل وكان منه خير، كلما قرب من هذه النفخة الربانية.
وكلما بعد عنها كلما ضل وكلما انتكس. ولذلك أيها الإخوة لا تستغرب أن يذكر الله عز وجل عن بعض الكفار الذين بعدوا عن هذه النفحة بأنهم كالأنعام بل هم أضل، في حين التكريم الأصلي لقد كرمنا بني آدم، مجال التكريم هذا هو بقدر ما يحقق آدم وبنيه رسالة الله في هذه الأرض، بقدر ما يبتعدون عن رواية إبليس عدوهم الأول والأخير والذي تحدى أن يظل على روايتهم إلى يوم القيامة كما قلنا في أول السورة، قال فأنظرني لأن يبعثون، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم والتلبس فيهم شاكرين. فإذا أطاع الله الناس إذا أطاع الناس ربهم قربوا من هذه النفحة الربانية، وإذا عصوه وبعدوا عنه قربوا من النفحة الأرضية. فكلما بعد الإنسان عن الله كلما كان قريب من الحيوان، بل هو أضل شأن من الحيوان. استمع معي إلى قول الله عز وجل في سيأتي هذا في هذه السورة أيضا وهو في أمر غير، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، لأنهم لم يستخدموا هذه النعم في الوصول بها إلى الله عز وجل. ولذلك هم في حوارهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هم في الظاهر يسمعون ويعقلون وقد يعني يدلون بعقولهم ويظنون أن عقولهم خير العقول وأنها، لكن هذه العقول حينما لا تصل بصاحبها إلى مرضات الله عز وجل فهي عقول معطلة، أصحابها يتذكرون لها يوم القيامة لو كنا نسمع سماع المتدبر المتفهم أو نعقل عقل الذي يعرف الخير والشر ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسبقا لأصحاب السعير. كذلك تمثيل آخر يشبه الله به سبحانه وتعالى هذا الذي تعرض عليه الآيات ولا ينتفع بها ولا يهتدي إليها بل يتنكر لها، قال الله تعالى أيضا في هذه السورة واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الرفعة هنا رفعة الهداية ورفعة النور ورفعة القرب من الله عز وجل، ولكنه أخلد إلى الأرض، خلق الأرض هنا خلاص يعني رجع إلى قرب من الطين من طبيعته الأصلية التي خلق منها، ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. ربنا شبهه بإيه؟ قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مثل آخر، هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى الكتاب وبين لهم فيه سبيل الهدى فلم ينتفعوا، بماذا مثله الله عز وجل؟ اقرأ معي في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
الأسفار جمع سفر، السفر هو الكتاب الضخم، الكتاب العظيم. فالحمار الذي يحمل الكتب لا يحس إلا بثقلها على ظهره، والله به يعلم. كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. طب إذا يا إخوة، هذه النفع الربانية في هذا الخلق في الآدميين هي التي تقربهم من الله عز وجل إذا صاروا في طريق الهداية، وإن بعدوا عنها ضلوا. البشرية ويصورها الله عز وجل في هذه السورة بأن أباه آدم عليه السلام وقد ولد واحتفل بولاده وأسند الله له ملائكته، ثم أدركه الضعف البشري لأن العصمة للأنبياء والكمال لله وحده، أدركه الضعف البشري فنسي نسيان. لم تأول كما يقول بعض المفسرين، لكن الله عز وجل قال مرة نسي وقال مرة عصى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي. والنسيان أيها الإخوة أمر بشري. ويقول الشاعر العربي: وما سمي الإنسان إلا بنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ولذلك يقول فقهاؤنا: من يعتذر بالنسيان اقبل عذره. يقول لك نسيت، يعني ما تأملوش بقى، ما دام نسي. لأن النسيان يعني قد ينسى الإنسان أهم شيء في حياته. فقد نسي آدم عليه السلام وهو أبو البشر وهو النبي، وقد نسي كذلك سيدنا موسى عليه السلام وغلامه، نسي الحوت في القصة العرب صور الكهف، رغم أن الحوت كان أهم شيء في القصة، وهو الذي كان سيدله مع الرجل الصالح، ورغم أن الحوت كان في حركته في المقتل كان عجيبا، ورغم كل هذا ما تذكر. وبعد أن قطع رحلة طويلة ولم يذكرهما إلا الجوع: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بحثوا عن الطعام، الطعام كان موجود في المقتل بجانب الحوت، فلم يجد الحوت فتفكر. فتى موسى عليه السلام قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. لأن الحوت حينما خرج من المكتل إلى البحر انشق له الماء، يعني هذا العجب كان على الأقل لفت نظر غلام موسى عليه السلام، لكن نسي. سيدنا موسى كان يمكن يعني يقول كم كلمة، ازاي تنسى وانت نايم على نفسك؟ زي احنا الأمن الذي يعتبر بالنسيان، وانا مش على بالك، ولو على بالك ما تنسانيش. يا سيدي، النسيان عذر شرعي، من يعتبر بالنسيان اقبل عذره. كل ما فعله موسى قال: ذلك ما كنا نبغي. المكان الذي ضاع فيه الحوت هو المكان الذي نطلبه والذي نبغيه ورحلتنا من اجله، فارتدى على اثارهما قصصا. فنسي ابن ادم، والنسيان في بني ادم، نسي ادم عليه السلام، وترتب على هذا النسيان ان خرج من الجنه. اذن ايها الاخوه، الإنسان يعني مركب من هاتين الطبيعتين وبينهما يعني فرق شاسع، طبيعة البشرية، طبيعة الطين وما فيه، ثم النفخة السماوية بما فيها. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا في هذه السورة والعادة اللي عرضنا له قبل ذلك، إن هناك مشاهد القيامة عرضت في هذه السورة، لأن كما نعرف من رسالة الأنبياء إن كل رسالات الأنبياء من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تتلخص رسالتهم في شيئين: توحيد الله واليوم الآخر، اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، ثم الاعتراف باليوم الآخر. ولذلك بيأتي تصوير لما يحدث من مشاهد القيامة والجنة والنار أيها الإخوة من الغيب، لكن ما يقص الله علينا هو كتقريب لهذه الأمور الغيبية في أذهان البشر، يعني تصوير. وإنما الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن ما يذكر في القرآن من وصف للجنة أو وصف للنار هو من تقريب الأمور إلى عقولنا. مثلا زي ما بيعمل المدرس، ولله المثل الأعلى، المدرس حينما يرسم على الخريطة مثلا خريطة مصر على السبورة وبين فرعي النيل والنيل، فهل الخريطة فعلا عليها النيل؟ لا، هذه وسائل إيضاح فقط، وسائل إيضاح تقرب الأمور الغيبية إلى الأذهان حسب العقول. لكن هناك فرق شاسع والله مثل الأعلى بين الخط المرسوم على الورق وبين طبيعة النيل والدلتا وغيره، ولله المثل الأعلى. من هنا يقرب الله تعالى الأفهام بمثل هذه الحقائق. فذكر بعض مشاهد عن الجنة والنار، وذكر وصلنا احنا كنا للأعراف، الحوار الذي جرى بين أهل الجنة وأهل النار: ويطلب أهل الجنة شيئا من أهل النار، أو يطلب أهل النار شيئا من أهل الجنة، وبين الجنة والنار أهل الأعراف، وأهل الأعراف خاض المفسرون في معناه. ولكن الرأي الذي مال إليه صاحب الظلال رحمه الله رحمه الله أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، لكنهم على أمل أن تدركهم رحمة الله عز وجل وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا الجنة. لكن أهل الأعراف لهم ميزة في هذه السورة، أنهم يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، سماهم يعني علاماتهم، لعلهم يعرفون أهل الجنة بإشراقة الوجوه وبياضها وجمالها، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه والقطرة التي عليها والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال يعرفون كلا بسماهم. لكن أهل الأعراف تحكي عنهم السورة: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
لم يدخلوها وهم يطمعون. من أهل الأعراف يسلمون على أهل الجنة وهم يطمعون في دخولها. كلما نظر إلى أهل الجنة سأل الله تعالى أن يقربهم منها وأن يعجل بدخولهم فيها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن إن مر بآية فيها ذكر الجنة دعا الله أن يدخل الجنة، وإن مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. هكذا يروى عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإن مر بآية فيها دعاء دعا. ومن عجب أيها الإخوة إن هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته. يعني يمكن بعض الناس يمكن يستعدي الإمام لو أطال، والناس طبعا يعني شغلهم الحياة، وريت الحياة الجادة الحياة التافهة اللي وراه المسلسل واللي وراه الماتش كورة. لو طول الإمام في الصلاة يقول يا عم سمعت يا جماعة مرة يخطو عن الإمام يقول يا ده راجل فاضي ما وراهش مصالح، ما هي مصالح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة نفل، وكان يصلي معه أحد الصحابة لا أذكر اسمه، هو معروف في الحديث. قال الصحابي بن روى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة. البقرة معروفة أنها 19 ربع ونص. فاستفتح البقرة فقلت يختم في وسطها، فقلت يختم في آخرها. ثم استفتح آل عمران فقلت يختم في أولها، فقلت يختم في وسطها، فقلت يختم في آخرها. ثم استفتح النساء فقلت يختم في أولها أو في وسطها أو يعني بقرة وآل عمران النساء في رقعة. ويصف القراءة يقول يقرأ مترسلا، ترسل يعني سريع ولا بطيء. إن مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإن مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، وإن مر بآية فيها ذكر ذكر، وإن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإن مر بآية فيها دعاء دعا. قال الصحابي حتى هممت بأمر سوء. الصحابي يظهر تعب مع الناس على كل حال، لكن صدقه مع نفسه وهو يروي الحديث يعني حتى الخاطرة التي جاءت في ذهنه في أثناء الرواية ذكرها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة. قال حتى هممت بأمر سوء. قالوا وما هو هذا؟ قال أن أترك الصلاة، ولم يعملها على كل حال، لكن حتى الخاطرة التي جاءت في نفسه ذكرها. نعود إلى مشهد الأعراب، وعلى الأعراب رجال يعرفون كل بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. شكرا جزاك الله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. المشهد ده أيها الإخوة
مش الهدف في الدنيا. ويذكر به اهل الاعراف اصحابه يذكرون ابطاله الذين صنعوه في الدنيا. في الدنيا قوم مؤمنون وكانوا ضعافا، وقوم كفار وكانوا اعزة اقوياء، وكان هؤلاء الاعزة الاقوياء يظنون انهم اقرب الى الله وارضى الى الله وانهم ورثوا الجنة، لان الجنة لو كان فيها يعني كما كان يقول بعض كفار مكة، هل انا اولى بالجنة ام بلال ام صهيب؟ استهزاء، نحن اولى بالجنة ونحن اولى بكذا. اهل الاعراف يذكرونه وهم في النار. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، سيماهم يعني بعلاماتهم، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اين الاستكبار في الدنيا؟ اين الجمع؟ اين الجموع؟ اين القوة؟ اين الجبروت؟ اين السلطان؟ اين الملك؟ اين كل هذا؟ اين هذه المظاهر التي كنتم تدلون بها في الدنيا والتي كنتم تحتقرون بها هؤلاء الضعاف وتقولون هؤلاء لا يرحمهم الله وتقسمون على ذلك؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة، وهذا كلام رباني، لا خوف عليكم. هؤلاء الضعاف الذين كانوا في الدنيا ضعافا وكانوا مستضعفين وكانوا مضطهدين وكانوا معذبين وكانوا محاصرين، الدنيا بالت وبال معها الملك والسلطان، ولم يبق من هذه الدنيا في الآخرة إلا ما قدم فيها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هناك مشهد آخر يذكرنا به الله عز وجل في الآية التالية: وماذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه سورة أخرى أيها الأخوة، هذا مشهد آخر، مشهد أهل النار، وأهل النار ينادون أهل الجنة أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نحن نلاحظ أيها الأخوة إن هؤلاء الكفار في الدنيا كانوا يكفرون بالله، الله يعترفون به الآن بعد ضياع الفرصة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يأتي الرب من أهل الجنة
إن الله حرمهما على الكافرين.
إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الماء أو حرم أي فضل، حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينك دينك لحمك ودمك. الدين أغلى شيء، لكن أن يؤخذ هذا الدين أو هذا التدين استهزاء وسخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. في الدنيا هذه مظاهر الدنيا، والدنيا متاعها قليل إذا قيس بالنعيم المقيم في الآخرة. الصفحة تنقلب في الآخرة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لكن شتان على الأرائك ينظرون، فرق بين النعيم المقيم في الآخرة وبين هذه اللمحة القصيرة في الدنيا. ولد الزنتين تشوف المراد في شيء الجهة. قال إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الدين إذن الدين في نظرهم كان استهزاء وكان سخرية، لأن كانوا يستهزئون ويسخرون من أهله. وغرتهم الحياة الدنيا، هذه المأساة أو المصيبة، الدنيا دنيا الأخوة بزخرفها ونعيمها، وإن كان زائلا لكن هي وراء كل المصائب. وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم. إذا انتهى كلام أهل الجنة وأهل النار بعد أن ينطلق صوت والنهي في الأعلى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هم نسوا يوم القيامة وما فيه، ولم يؤمنوا باليوم الآخر. أيذا مت وكنا ترابا ذلك رجعهم بعيد. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والآيات الآيات واضحة، سواء كانت آيات كونية من خلق الله عز وجل أو آيات ربانية نازلة مع الأنبياء، كلاهما آيات، لأن القرآن آيات الله المنثورة والكون كله آيات الله المنثورة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ثم بعدين قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم يذكرهم الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. كتاب، كل أمة لها كتاب، والكتاب مفصل مفيش لبس مفيش غموض ومفيش مجال للاجتهادات. وحتى في كتابنا الآيات المتشابهة أمرنا ألا نبحث فيها وإنما نفوض أمرها إلى الله. والآيات المتشابهة أيها الإخوة يعني لم تتصل بعبادة ولا بتشريع، إنما كل ما جاء في العبادات والتشريع آيات محكمة حتى لا تترك فرصة لمتأول. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة للمؤمنين. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل أيها الإخوة يقول عنها اللغة الاستفهام بمعنى الإنكار؟ هل بمعنى ما؟ ما النافية؟ استفهام بمعنى النفي. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني كان هؤلاء الناس يقولون نحن ننتظر ما قال هذا الكتاب. استدعاء أيضا. ما الذي يتحدث فيه؟ وما هذه المشاهد التي يذكرها؟ وما هذه الجنة وهذه النار؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ الآن جاء تأويله، وضحت حقائقه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل واستهزأوا بأصحابه واستهزأوا بأتباعه، نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. كلام ده ايها الاخوة يقولونه بكل حسرة وكل مرارة وكل ألم وكل ندم، لكن فيه خلاص الفرصة كانت في الدنيا، لأنه كان فيش فرصة، خلاص طاعت الفرصة. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم، وليست هناك خسارة أشد ولا أفظع ولا أعظم من أن يخسر الإنسان دينه. وذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: كل بلاء دون النار عافية، وكل نعيم دون الجنة حقير. كل بلاء دون النار عافية، أي بلاء، أي امتحان، أي اختبار يحصل لك في الدنيا ولا يدخلك النار فهو عافية من الله عز وجل، لأن الخسارة التي لا تعوض أن يخسر الإنسان أخرى. قد خسروا أنفسهم لأنه خسر نعيما مقيما لا ينتهي بلحظات في الدنيا، الخسار تنتهي بما عليها ومن عليها. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كانوا يعتبرونهم آلهة في الدنيا أو كانوا سادة وكبراء، أين هم؟ كما حكى القرآن عنهم: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. السادة والكبار. في آية أخرى: أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا. فكما علق صاحب الديار رحمه الله قال: فما أقبح أو فما أضعف آلهة لا تهتدي إلى من يعبدونها، وما أضعف وما أضيع قوم لا يهتدون إلى إلههم. آلهتين سواء كانت الآلهة طريق من البشر أو من الأصنام أو من التجارة. قالوا ظلوا عنا، أينما كنت تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هنا يقولون: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انتهى أيها الإخوة هذا المشهد، المشهد اللي نقل الله تعالى فيه حوار داخل الجنة وداخل النار. والقرآن يصور هذه المشاهد كأننا نراها بأعيننا نسمعها بآذاننا. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعد ذلك يعرض الله عز وجل صفحة أخرى من صفحات الكون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه صفحة مشاهدة في الكون. والليل والنهار أيها الأخوة يتعاقبان ومنظره المشاهد ومقرر كل يوم، لكن تكرار المشاهدة قد يجعل الإنسان لا يحس بروعة الليل والنهار. نتفكر الآية ونظر الليل والنهار نظرة المؤمن بالله عز وجل الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. بدأت الآية إن ربكم، إن ربكم الله، توحيد الربوبية والألوهية، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام أيها الأخوة يحتمل أن تكون ستة مراحل، لأن الأيام التي نقيس عليها حركة الأجرام في حياتنا في الدنيا ليست هي الأيام هذه، لأن الأجرام لم تكن قد خلقت بعد، وإنما قد تكون ستة أطوار أو ستة مراحل لأيام من أيام الله، لكن لا تقاس بأيامنا هذه، فهي سابقة لخلق الأجرام التي حددت الليل والنهار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواء كما يقول السلف استواء لا نعلمه، نؤمن بالاستواء لكن كيفية الاستواء الله أعلم بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن التصور عن الألوهية أو عن الإله فوق عقولنا، لأن عقلنا محصور بمشاهده في الدنيا، وكل ما خطر بذلك فالله فوق ذلك، كل ما خطر بذلك فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي استواء، لكن كيف استوى؟ أنا ذكرت لك قبل ذلك أبيات طيبة يعني قالها بعض العلماء لما فيما سئل الإمام مالك رضي الله عنه، سأله أحد الناس عن معنى هذه الآية وقال ما معنى الاستواء، فقال له الإمام مالك رضي الله عنه الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالا فاخرج من درسي. العلم دول أيها الإخوة، العلم الأربعة بالذات كانوا ثوابت في الحق، كانت لهم غير على هذا الدين، ولذلك بارك الله علمهم فعم المشرق والمغرب وانتفع به الناس. لكن لو دخل في علمهم النفاق او ممالاة السلطان او مزارات الناس او اتباع الهوى لضاع علمهم ودفن معه في قبورهم، لكن الحق خلد علمهم ان اربعة بالذات المشهورين دول وكثير من الائمه لهم يعني باع طويل في كلمة الحق ان اربعة بالذات. فالإمام مالك يعني شوف كيف يخرج الانسان من الدرس، لابد انه رأى انه يعني يبتدع ولا يحق له رجل في مجلس الامام حين سأله السؤال السؤال العجيب ده كيف استوى فدل الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن البدعة ما ظنك إلا ضال لهم. يبقى نحن نؤمن بالاستواء لكن كيف الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه عقيدة أهل السلف، كلمة السلف السلف يفوضون إلى الله عز وجل، وده الكلام اللي قاله الأستاذ البنا رحمه الله في رسالة التعاليم الآيات المتشابهة يفوض أمرها إلى الله دون تأويل أو تعطيل، لا نؤول النص بحيث نصرفه عن ظاهره ولا نعطله بحيث نوقف معناه، بل نفوض أمره إلى الله. نحن نؤمن بالاستواء لكن نفوض الكيفية إلى علام الغيوب. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي أن يغطي، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا. إذا تصورنا أيها الإخوة كأن الليل والنهار كلاهما له عقل وله تدبير وله تفكير، يطلب في تؤدى وفي روية يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هو الأول لكن ربكم الله، فالله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وسير الأفلاك، ذلك الله ربكم، المطلوب أن يكون ربا لكم يربيكم بمنهجه ويسوسكم بأحكامه ويوجهكم برسله. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، كما خلق يجب أن يكون له الأمر وله النهي وله الطاعة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. رب العالمين، العالمين جميعا، ويعطي هذا مفهوما لعموم الرسالة عموم الأحكام. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم أداب الدعاء، لأن الدعاء بين العبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع هو إظهار الذلة والانكسار والخشوع والخضوع لله عز وجل، والخفية ألا ترفع صوتك بالدعاء. فحينما علت أصوات الصحابة بالدعاء في بعض المواقف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم رضي الله عنه: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. المعتدين يعني المتجاوزين الحدود. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني الله عز وجل خلق الارض على الفطرة الاصلية، خلقها صالحة، فاي مفسد فيها يشذ عن ناموس الله الذي خلق الله الارض عليه، انها طائعة وانها مستجيبة وانها مستقيمة. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين. طبعا المحسنين الإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، درجة المراقبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هناك مشهد آخر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو مشهد آخر، المشهد الأولاني مشهد السماوات والأرض والليل والنهار وتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. المشهد الثاني مشهد بعث الحياة في الأرض الميتة عن طريق المطر، وهو الذي يسمى الرياح بشرا بين يدي رحمته. حين تأتي الرياح يكون وراءها المطر وراءها الرحمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يتعرض له ويقول إنه حديث عهد بربه. المطر الجديد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بمطر عشان ينزل عليه المية عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني الرياح تحمل السحاب، سقناه إلى بلد ميت. سقناه، الله عز وجل يقول سقنا هذا السحاب المليء بالماء إلى بلد ميت، يعني بلاد لا نبات فيها، أرض الميت التي لا تنبت لا نبات فيها، سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا إليه الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. منظر هذا أيها الإخوة، المنظر ده يعني يمر عليه الناس كثيرا، لكن مع الإنس تكرار المشاهدة لا يفكرون فيه كثيرا. لكن فكر أنت في المطر، إن ينزل المطر إلى الأرض اليابسة فتهتز هذه الأرض وتربو، ثم يخرج الله منها هذا النبات الضعيف، ثم يميز فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب. سمعت مرة في أحد أحاديث الشيخ الشعراوي بيقول سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن أقوى الأقوياء، فقال أقوى الأقوياء الجبال، الجبال الرواسب، لأن الجبال كما ذكر الله عنها أنها رواسية في الأرض بترس الأرض، وإن الأرض طويل هكذا قال القرآن الكريم، وجعلنا فيها رواسية أن تميد بكم. فبقول أقوى الأقوياء الجبال. قالوا له فمن أقوى من الجبال؟ قال أقوى من الجبال الحديد، لأنه يقطع الجبال. قالوا وما هو الذي أقوى من الحديد؟ قال أقوى من الحديد النار، لأنها تذيب الحديد. وأقوى من النار الماء، لأنه يطفئ النار. وأقوى من الماء السحاب، لأنه هو الذي يحمز الماء.
وأقوى من السحاب الهواء، لأنه يحمل الرياح لأنها تحمل السحاب كما يقول الله عز وجل، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت يعني حملت سحابا ثقالا، فالرياح أقوى من السحاب. وأقوى من الرياح ابن آدم، لأنه يحتال على الرياح ويتحفظ منها، فيبني البيوت ويبني المساكن وينشئ الملابس وغيرها التي تحميه من قصف الرياح. وأقوى من ابن آدم الهم، لأن الهم يقتل ابن آدم. دي من الحكم الطيبة اللي رواها الشيخ الشعراوي عن سيدنا علي كرم الله وجهه. دي الرياح أيها الإخوة، حينما تتفكر في الرياح وقد أنزلت هذه الرياح الماء ونزل هذا الماء إلى الأرض، الأرض الجباء اليابسة، وتنشقت الأرض عن هذا النبات وعن هذه الخضرة وبدت فيها الحياة، وهو الذي يكون الرياح بشرا أيها الإخوة، منظر مشاهد ومكرر ويراه الإنسان مرات اليوم. والله عز وجل عقد مقارنة بسيطة بين إحياء الأرض وإنباتها بإحياء الناس من قبورهم وبعثهم يوم القيامة. قال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما نخرج النبات من الارض اليابسة تنشق عنه ويخرج اخضر مزهرا، كذلك نخرج الموتى من قبورهم ونبعثهم ونبعث فيهم الحياة ليسألوا عما قدموا في دنياهم. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم ذكر الله تشبيها آخر، قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القلب كالأرض، كلاهما منبت، أرض طيبة يضع فيها النبات فتخرج نبتا طيبا مزهرا ينتفع به الناس. كذلك القلب، قلب النقي الأبيض يتلقى التعليمات ويتلقى الأوامر فينتج إحسانا وخيرا وفضلا وبرا. كذلك الأرض السيئة يضع فيها النبات فتخرج الشوك والسوق. كذلك القلب السيء يتلقى الأمر فيخرج القبح والسوق والضلال والبهتان والزور. كلاهما يعني البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه مقارنة أو تمثيل ولله مثل الأعلى أو تشبيه ضربه الله عز وجل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإني داع فأني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بلا ذكر الله لأنفسنا ولا إلى غيرك. وأصلح لنا شأننا كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في إريتريا. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.